بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع لقاء جديد من حلقات هذا البرنامج ومع ذكر من أذكار السنة ومع فقه هذا الذكر بعون الله تعالى. هذا الذكر أو الدعاء الذي معنا اليوم يقال عند الفزع من النوم، أو من بلي بالوحشة، أو من يرى منامات فيها فزع أو فيها تخويف من الشيطان. وهذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله عنهم، من ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. إذا فزع أحدكم في النوم، أي قام فيه فزع لسبب ما كما يعني أذكر بعد قليل. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو قال: كان خالد بن الوليد بن المغيرة أيضا يقول: رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال فقالها فذهب ذلك عنه أيضا من حديث خالد أن خالدا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا خالد بن الوليد، ليعلمك كلمات تقولهن لا تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك. قال: بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فإنما شكوت ذلك إليك، أرجى هذا منك. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وهم يحضرون. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم ألبث إلا ليالي يسيرة حتى جاء خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق، ما أتممت الكلمات التي علمتني 3 مرات حتى أذهب الله عني ما كنت أجد. ما أبالي لو دخلت على أسد في حبسته بليل. فهذا الذكر إذن يقال عند الفزع، النوم بالليل، أو من بلي بالوحشة في الليل. بعض الناس يفزع من المنام بالليل، أو تأتيه وحشة بالليل، خاصة في الليل تأتيه وحشة، أو يرى مناما دائما يزعجه يخيفه، وهذا من الشيطان، ويزعج به الإنسان ويشغله، قد لا يستطيع أن يصلي الليل لو أراد، أو دائما في الليل إذا جن الليل وغابت الشمس يشعر بالوحشة والظلام، يشعر بالخوف من الليل، أو يصيب بالليل نوع من الحزن والهم والخوف. فعليك بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. أعوذ يعني ألتجئ إلى الله وأتحصن به وأعتصم وأستجير، لأن العوذ معناه الالتجاء إلى الغير، وألتجئ أعوذ بالله يلتجئ إليه وأستنصر به سبحانه، فهو نعم الناصر ونعم المعين. أعوذ بكلمات الله، الكلمات هنا هي القرآن الكريم، وقيل هي يعني الكلمات الشاملة الفاضلة من أسمائه وصفاته وآيات كتبه، فتحمل على أسماء الله وصفاته العلى، أسمائه الحسنى، أو على كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن كلامه، القرآن كلامه، لذلك وصفه بالتامة، التامات يعني الكاملة الشاملة الفاضلة لخلوها من النقص والعوارض، بخلاف كلام الناس. كلام الناس قد يكون فيه عيب، قد يكون فيه نقص، قد يكون فيه خلل، أما كلام الله فليس كذلك. ولذلك احتج بعض أهل العلم أنه من الإمام أحمد بهذا الحديث بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، لأن لو كان مخلوقا لكان استعاذة بغير الله، وهذا لا يجوز شرعا. قال: من غضبه، الغضب صفة من صفات الله، صفاته الفعلية، لكن الغضب في حق الله صفة كمال، في الناس قد يكون صفة نقص، لأن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا قد يتصرف تصرفات غير حميدة ومذمومة، أما الغضب في حق الله فحميد محمود دائما، فصفة من صفاته الفعلية، ففي حقه سبحانه صفة كمال، لأن رحمته سبقت غضبه، فإذا غضب سبحانه فيكون فعله كله فيه حكمة وعدل وفيه خير، ولا يكون فيه أي عيب أي نقص، لأن الله له صفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وعقابه، أعوذ بالله من عقابه الذي توعد به من توعد، ممن وقع في محارم الله، أو وقع في النهي، أو وقع فيما منع الله من، أو تجاوز حدود ما حده الله لعباده. أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. شر عباده المراد هنا بالعباد بشكل عام، لأن كل المخلوقات معبدة لله، فلهنا العبودية، العبودية العامة، كل شيء لا شك أنه مخلوق لله، من الإنس، من الجن، الحيوان كله معبد لله من خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا صارت الاستعاذة عامة من شر أي مخلوق ممكن أن يؤذي الإنسان، سواء كان من الإنس أو من الجن. ومن همزات الشياطين، يعني من وساوس الشيطان ونخسهم، والنخس يعني الدفع والحركة. فإذا نخست الدابة أي تحركها بأن تطعنها بعود أو شيء فتنخسها، والهمز الطعن، فالشياطين لها نخس ولها طعن، تطعن الإنسان أو تحركه باتجاه المعصية أو باتجاه المحرم، فهي لها نخس ولها همز. فلذلك المسلم يتحصن بالله من الشياطين، من وساوس الشيطان ومن طعنه ومن شره. وأن يحضرون أي أعوذ بك من حضورهم، حضور الشياطين ابتداء. وإن حضروا فادفعهم عني يا الله، فلا دافع لهم إلا أنت ولا صارف لهم إلا أنت. لأن الشياطين تترصد للإنسان، لو لم يطلبهم هم يأتونه ويحاولون أذيته ابتداء. وإن تعامل معهم بشر أو سحر آذوه. فالمسلم دائما يتحصن من شر الشيطان والشياطين، لأن إذا نام، خاصة إذا نام الإنسان غاب عن الوعي، قد يتسلط عليه الشيطان في منام محزن، في وحشة في القلب، في أذية في البدن، في رؤية مؤذية. فعندما يتحصن الإنسان بربه بدعاء الوارد في السنة، فهو يعوذ بالله منهم من حضورهم ابتداء أو من تسلطهم على الإنسان ليلا أو نهارا. فقال إذا قلته فإنه لا يضرك، أي لا يضرك شيء بعد ذلك إن شاء الله. فهذا تفسير للحديث على عجالة، وهو كما ترون حديث عظيم من أحاديث السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيقه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للمسافر إذا أدرك صلاة الظهر مع الإمام المقيم، هل يقول يصلي يترتب على يقول المسافر إتمام صلاة العصر بأربع ركعات، أم يصلي يقول العصر ركعتين وتكون صلاة الظهر مع الإمام أربع ركعات؟
نعم، واضح من السؤال أنه صلى مع الإمام الظهر أربع ركعات، سيصلي الظهر مع الإمام ثم سيصلي العصر لوحده منفردا لأنه على سفر فسيجمع. فهنا أشكل عليه الأمر السائل، لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن أشكل عليه أنه سيصلي الظهر أربعا ثم سيصلي العصر ركعتين، والمسافر إذا جمع قصر، وهذا الأصل، هذا صحيح. لذلك أشكل السؤال على الأخ السائل. فنقول المسافر الأصل أنه سيصلي قصرا وجمعا، يعني سيصلي مع إمامه، سيصلي مع إمامه صلاة تامة. لماذا؟ لأنه سيصلي خلف إمام مقيم، ولطالما أنه سيصلي خلف إمام مقيم سيتم، هكذا جاءت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس وغيره، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم. وبعد ذلك سيصلي العصر، حيث إنه سيصلي العصر منفردا لأنه مسافر يجوز له الجمع، سيصلي العصر ركعتين، قصرا ولا يضره أنه صلى العصر أربعا، لأن العصر صلاها أربعا اقتداء وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن صلى خلف مقيم يصلي أربعا. ولا في الأصل لو صلى الظهر لوحده أو مع جماعة مسافرين سيصليها ركعتين، فمن ثم هنا لا إشكال، سيصلي الظهر أربعا خلف الإمام المقيم ثم هو سينفرد ليصلي العصر قصرا ركعتين.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
وشيخنا الجليل الدكتور عبد الله الحمادي والمخرج والمستمعين،
حياك الله.
فضيلة الشيخ، السؤال الأول: حكم نوم المرأة في السيارة والسائق أجنبي ولمسافة طويلة، طبعا إنسان ما يرقد في السيارة إلا إذا كانت المسافة طويلة، فرضا من الشارقة إلى أبو ظبي أو من أبو ظبي إلى الشارقة. السؤال الثاني: أيهما أكثر أجرا، الصلاة على الميت أم حضور الدفن دون طبعا اتباع الجنازة؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جفال الشيخ، سؤال بعيد، يقول: حكم نوم المرأة في السيارة والسائق أجنبي، يقول يعني مسافة طويلة كمسافة سفر.
نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أمر مهم جدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب في الناس كما قال ابن عباس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي اكتتب أني إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال له: انطلق فحج مع امرأتك. فمن ثم الفقهاء لهم يعني أكثر من قول في موضوع سفرها بلا محرم، فمنهم من جوز السفر بلا محرم بشرط أمان الطريق أو أمان الرفقة التي تخرج معه، ومنهم من منع السفر مطلقا بلا محرم ولو في رفقة آمنة إلا إذا كان معها محرم. ولكل من القولين والفريقين دليله في السنة، لكن نلاحظ هنا أمر هام، أن هذا الرجل كما جاء في الحديث كتب اسمه في الجهاد، يعني صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إليه، ومع ذلك رخص له أن يترك الجهاد ليذهب مع زوجته كمحرم. شيء ثاني: أن هذه المرأة كانت في رفقة آمنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزوج هو الأمان الأول. فهنا ننتبه أن الشرع يحرص على أن يحفظ المرأة، خاصة في السفر البعيد، قد تمرض، تحتاج من يحملها، تحتاج من يلمسها، تحتاج من يقوم عليها، والمرأة هذا أولا، فالمحرم هو اللي يلمس ويحمل ويقوم بالواجب، فها يعتبر خدمة لها، إكرام لها، يعتبر حصانة لها، رحمة بها، ليس تضيقا عليها. شيء ثاني أيضا: المرأة لما يكون معها رجل، نلاحظ أنه لا يتجرأ عليها أحد، أجلكم الله، من السفهاء أو من الذين يؤذون المرأة إذا رأوها لوحدها. فلما يكون معها رجل كل واحد يحترم نفسه ويبتعد عنها، فالحقيقة هذا إكرام لها، احترام لها، تقدير لها، وصيانة لها كالجوهرة الثمينة، هذا هو الذي يريده الشرع من المحرم معها. هذا الموضوع تنام المرأة في السيارة، حقيقة أولا ليس معها رفقة آمنة، لو قلنا يعني يجوز لها السفر. ثانيا: ما يدريك هذا رجل سائق إنسان حدثت نفسه وهي نائمة، انحرف بها دون أن تشعر، إلى مكان مجهول بعيد بعد ذلك قد يعني يعتدي عليها أو يغتصبها أو يقتلها، وهذا لا يستبعد أن الشيطان يوز الإنسان وهو في النهاية رجل. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون يعني حقيقة لا تفعله المرأة، تخاطر بنفسها وعرضها بمثل هذا، أو أهلها يعني لا يفعلون مثل هذا. هذا رجل أجنبي وفي النهاية إنسان عنده مشاعر، عنده يعني تحركه يعني مشاعره التي خلقها الله فيه، ويحركه أيضا الشيطان. وكم من جريمة لا يتوقعها الإنسان لكنها حدثت. فإن كان ولا بد، هذه الأخت يعني أسأل الله أن يحفظها من يذهب معها أحد المحارم، وإما يعني أن إن شاء الله تعالى تؤجل الرحيل إلى وقت يكون عندها محرم، أو يكون معها يعني من هو ثقة من المحارم، أفضل لها وأحفظ لها وامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظها ويصلح حالها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل بعيد يقول أيهما أكثر أجرا، الصلاة على الميت أو دفن الميت؟
الحقيقة النص بيّن أن الأجر متساوٍ في حديث من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. المقصود باليتبعها يعني إلى القبر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما القيراط، ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. إذن كل واحد كان جبل أحد، مثل أحد. إذن حتى في بعض الروايات يعني أبو عايدة قال يعني لم يحضر الدفن أو حضر الدفن، بعض الروايات من تبعها حتى توضع في القبر، يعني من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال مثل أحد، الصلاة عليه قيراط مثل جبل أحد، واتباع الجنازة إلى الدفن أيضا قيراط مثل جبل أحد، يعني الأجر متساوٍ. الشرع شجع هنا بهذا الأجر الكبير، يعني هذا مش بسيط، جبل أحد مش صغير، جبل أحد كبير. يعني هذه الصلاة اللي يمكن ما تستغرق 7 دقائق 6 دقائق، حسنات مثل جبل أحد، ثم الحضور إنسان شوي يتعنى ويذهب إلى القبر، وأيضا له قيراط آخر. لماذا رتب الشرع هذا الأجر العظيم؟ لحاجة الميت للإخلاص في الدعاء، ليس مجرد الصلاة، صلاة مع دعاء من القلب بإخلاص من الوجدان من الخاطر، حتى يقبل الله الشفاعة والدعاء للميت. إخلاص أهم شيء. لما تدعون للميت يا أخوان أخلصوا له في الدعاء، لا تدعون وأنتم قلوبكم ساهية لا هي في الدنيا، لا، استحضروا معاني الدعاء، استحضروا الدعاء بإخلاص، لأن الآن أحوج ما يكون إلى دعوة مخلصة من أخ في الله واقف يصلي ينجو بها من فتنة القبر وعذاب القبر. فإن شاء الله الأجر متساوٍ. نلاحظ شجع الشرع لكي يقبل الله عز وجل الشفاعة والدعاء، ثم جعل مثل هذا الأجر العظيم أيضا الاتباع والصلاة عليه. لماذا؟ لأن عندما يدفن يسأل فورا، يأتيه الملكان فيجلسانه ويقعدانه ويسألانه عن دينه وربه وكتاب الكتاب. هنا لما يقف إخوانه من المسلمين وهم يدعون له، وهو يسأل، طبعا دعاء فردي ليس جماعي، كل واحد يدعو بنفسه، وهنا بحاجة كبيرة إلى دعائهم، لأن الآن دخل في مرحلة فتنة القبر، والسؤال أصعب سؤال يسأل الإنسان، واختبار خطير، إن نجح فيه ارتاح من عذاب القبر، ومن بعدها هون، وإن لم ينجح فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هنا بحاجة إلى دعوة إخوانه أيضا بدعاء مخلص من القلب، حتى يثبت الله قلبه وفؤاده ويجيب إنسان في هذه الحفرة في هذا العالم الآخر عالم البرزخ وحيدا فريدا، يأتيه ملكان كما جاء في الحديث أسودان أزرقان بشكل مخيف ينتهرانه بشدة، فلذلك رتب هذا الأجر العظيم للميت. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت مريم.
فضيلة الشيخ عندي سؤال.
نعم.
أختي كانت أموريا ضويها النمل وقتلتهم بالنار وما تعرف أنه قلنا لها حرام، قلت لي سأل هل عليها شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت مريم، حياك الله. يفضل شيخ سؤال أخت مريم، حكم حرق النمل بالنار؟
طبعا لا يجوز، هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي يعذب بالنار إلا رب النار، فهذا كان ينبغي دفع النمل بأي شيء آخر، بمكنسة، يعني دفعهم بأي شيء، بكنس، حتى لو قتل آخر، ولكن الابتعاد عن الحرق بالنار للنهي العام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعذب أحد بالنار، وفي قوله لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الآن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر. والنمل إذا كان مؤذيا يقتل لا بأس، في البادي الأمر يغلق عليه، تغلق عليه الطرقات أو الوسائل اللي ممكن يدخل منها أو الفجوات، إن آذى كثيرا ودخل يقتل. أما في الخارج الذي لا يؤذي فحينئذ لا يعتدى عليه، لا يعتدى عليه، لكن لو آذى لا يقتل بالنار، لا يقتل بالنار، بأي شيء آخر يدفع إلا النار. نسأل الله أن يغفر لها، تتوب إلى الله، تستغفر، وإن شاء الله التوبة تكفيها لأن لم تكن تعرف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل صلاة الضحى تصلى في كل يوم أو يقول في الأسبوع مرة؟
هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصي بها. لو صلاها الإنسان كل يوم لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأنه طالما ثبتت وقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى من الصلاة كل يوم، لأنه ثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا هريرة، وفي قوله أوصاني خليلي بثلاث، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، فقوله وركعتي أوصاني يعني أوصاني بها، فكان يصليها فلا مانع من صلاتها، ولو صلى وترك أحيانا، صلى وترك أحيانا لا مانع كذلك إن شاء الله تعالى، الله أعلم.
بارك الله فيكم ما في الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.